أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قال: المعرفة الحضورية والحصولية. ناوصنا مو؟ قال: يمكن أن يتصور نوعان لمعرفة الله. قلنا أنه النقطة الأساسية في الرؤية الكونية هي معرفة الله سبحانه وتعالى، لأنه كل الأصول العقائدية الأخرى تبتني على من؟ على قضية وجود الله سبحانه وتعالى، وجود الخالق أو عدم وجود الخالق. فمعرفة الله تارة تكون معرفة حضورية، وتارة تكون معرفة حصولية. المعرفة الحضورية لله سبحانه وتعالى، هذا هو مسلك شنو؟ مسلك مدرسة الإشراق والعرفان والشهود. هذا العرفاء والإشراقيين يقولون أنه معرفة الله من خلال المعرفة الحضورية، اللي هي حضور المعلوم عند العقل بدون توسط صورة. والمعرفة الحصولية، قلنا أن هذه المعرفة الحصولية هي تحصل بواسطة الأدلة، الأدلة العقلية. فهناك مجموعة من الأدلة العقلية التي يقيمها الإنسان لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى. فهذه الأدلة هي عبارة عن مفاهيم وصور. إذن نتيجة هذه الأدلة يثبت وجود الله سبحانه وتعالى. فهذه المعرفة إنما حصلت بواسطة شنو؟ بواسطة الصور الذهنية والمفاهيم، اللي هي الأدلة والاستدلالات التي يذكرونها. زين، الآن هو تكلم المصنف في المرحلة السابقة عند كلامه عن أنواع الرؤية الكونية، أنه المعرفة الشهودية لا يمكن الاعتماد عليها بدون بداية الطريق الإنسان. هل ممكن أنه يعتمد على المعرفة الشهودية؟ لا، ما ممكن. ليش؟ لأنه صحيح أنه كل البشر عندهم مستوى من المعرفة الشهودية، ولكن هذه المعرفة الشهودية غير واعية، باللا شعور. يعني الآن مثلا المنامات الصادقة هاي تعتبر شنو؟ من المعرفة الشهودية، من المعرفة الشهودية. ولكن هذه واعية لو غير واعية؟ لا، نقول الإنسان في حالة عدم الوعي، في حالة عدم الوعي تأتي هذه المنامات. أما انتقال هذه المرحلة من المعرفة الشهودية من مرحلة اللاوعي إلى مرحلة الوعي، هاي تحتاج إلى طريق طويل من السير والسلوك وتهذيب النفس يلا يوصل لها الإنسان. وخلال هذا الطريق لابد له من رؤية كونية أو لا؟ يعني لابد له أن يؤمن إما أنه أكو إله أو ماكو إله، وباقي الاعتقادات الأخرى. فإذا ما ممكن أنه تكون شنو؟ المعرفة الحضورية اللي هي شهودية، هي شنو؟ هي طريق معرفة الله في بداية الطريق. نعم، الإنسان بعد أن تحصل لديه المعرفة الحصولية، بعد ذلك يمكن أن يطور هذه المعرفة إلى أن يصل بها شنو؟ ها، يطور معرفته الشهودية، عليكم السلام ورحمة الله، يخرجها من مرحلة اللاوعي إلى مرحلة الوعي والشهود. هذه مرحلة متقدمة، مرحلة متقدمة. إذن المعرفة الشهودية معرفة، خلينا نقول عليها أنه شنو؟ مرحلة تطويرية للمعرفة، مرحلة تطويرية لمعرفة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان أولاً يحصل القناعة بوجود الله سبحانه وتعالى، ويحصل القناعة بباقي الاعتقادات الأصلية الحقة، وبعد ذلك يسير في مسلك الشهود والعرفان، فيتضح عنده أكثر، تزداد معرفته أكثر. فإذن الطريق المعول عليه في أول بداية الإنسان هو المعرفة الحصولية. لهذا قال المصنف يمكن أن يتصور نوعان لمعرفة الله، أحدهم المعرفة الحضورية والآخر المعرفة الحصولية. والمعرفة الحضورية تعني أن يتعرف الإنسان على الله من طريق نوع من الشهود الباطني والقلبي من دون توسط المفاهيم الذهنية. ومن البديهي أن من يملك هذا الشهود الشعوري النابه أو الواعي اللي انتقل من مرحلة اللاوعي إلى مرحلة الوعي والشعور بالنسبة لله تعالى كما يدعيه كبار العرفاء لا يحتاج معه إلى الاستدلال. الاستدلال شو يسوي به؟ إذا لأنه الاستدلال توسط صورة ذهنية بين العالم وبين المعلوم. إذا كان المعلوم حاضر عند العالم بعد شنو حاجته لمن؟ إلى توسط الأدلة والصور الذهنية ما يحتاجه. ولكن هاي متى يستغنى عنها؟ في أخريات حياته وبداية حياته قبل لا تحصل عند المعرفة الشهودية. شلون يعرف يثبت وجود الله؟ شلون يثبت باقي الاعتقادات؟ لابد أن تكون بالمعرفة الحصولية. قال والبرهان العقلي. ولكن وكما ذكرنا سابقا أن مثل هذا العلم الحضوري والشهودي غير ممكن للفرد العادي اللي هو في بداية حياته، وقبل أن يقوم بمهمة تربية نفسه وبنائها واجتياز مراحل السير والسلوك العرفانية. وأما المراتب الضعيفة لهذه المعرفة وإن وجدت عند الأفراد العاديين أيضا، ولكن بما أنها غير شعورية وواعية باللا شعور ولذلك لا تكفي لوحدها في التوصل إلى رؤية كونية شعورية وواعية. والمعرفة الحصولية تعني أن يتوفر الإنسان على معرفة ذهنية ببعض المفاهيم الكلية، أمثال الخالق الغني العالم بكل شيء. يعني يبدأ يقيم الأدلة على من؟ على هذه المفاهيم، فيقيم أدلة على وجود الخالق، ويقيم الأدلة على أن هذا الخالق هو غني عمن سواه، ويقيم الأدلة على أنه هذا الخالق عالم بكل شيء وقادر على كل شيء. ومن خلال هذه النتائج يتوصل إلى معنى غيبي عن الله تعالى ليؤمن بوجود مثل هذا الموجود المتعال. فراح تتكامل عدة صورة شيئا فشيئا. يعني أكو أدلة بالبداية أثبتت لأصل وجود الله، بعدين أجت أدلة أثبتت لصفات الله سبحانه وتعالى. هاي الصفات شيئا فشيئا راح تتضح عند شنو؟ تتضح عند رؤية عن خالق الكون، عن وجوده وعن صفاته سبحانه وتعالى. قال ليؤمن بوجود مثل هذا الموجود المتعالي في حدود هذه المعلومات بأنه خالق الكون، ثم يضيف إليها معلومات حصولية أخرى، وهكذا تتكثر المعلومات. تضيف لها بعد شنو معلومات حصولية؟ عن أفعال الله سبحانه وتعالى اللي هي النبوة والإمامة والمعاد. هاي النبوة والإمامة والمعاد هاي أفعال الله سبحانه وتعالى. ومن خلال ذلك كله يتوصل إلى نظام عقائدي متناسق اللي نعبر عنه بالرؤية الكونية. فصل عنده نظام متكامل عن الأصول الخمس: التوحيد، العدل، النبوة والإمامة والمعاد. وما يحصل بالمباشرة من البحوث العقلية ومعطيات البراهين الفلسفية هو هذا العلم الحصولي. ليش؟ لأنه حصل بواسطة الصور الذهنية. الأدلة عبارة عن صور ذهنية. ولكن حين يتوفر ذهن الإنسان على هذه المعرفة الحصولية يمكنه أن يتوصل من خلالها إلى المعرفة الحضورية الواعية، فيتطور من مرحلة أنه كانت لديه معرفة حضورية بسيطة في اللاشعور إلى معرفة حضورية ناضجة في مرحلة الشعور والوعي. ولهذا المكاشفات اللي تصير عندهم في حالة الوعي، مو في حالة شنو؟ مو في حالة النوم والغيبوبة وكذا. في حالة الوعي هو يشوف أشياء أخرى، في حالة الوعي يشوف الجنة، في حالة الوعي يرى النار، وهكذا. مثل ما أنه مثلا قلنا الإمام الحسين عليه السلام عندما أرى أصحابه الجنة شنو رواهم؟ في حالة النوم لو في حالة اليقظة؟ باليقظة، وهم مستيقظين، إذن في مرحلة الوعي. هذا الكلام تكرر ذكره في الدروس السابقة، فلذلك مرنا عليه بصورة سريعة باعتبار أنه مرارا شرحنا. بعد ذلك ينتقل إلى المعرفة الفطرية، أنه أكو فرق بين المعرفة الشهودية وبين المعرفة الفطرية. هذه المعرفة الفطرية ميل في نفس الإنسان، أيضا هي في مرحلة اللاشعور ميل، ولكن مو معرفة شهودية بمعنى حصول مكاشفات، لا. إذن أكو فرق بين نقول معرفة شهودية أنه يعرفون الله سبحانه وتعالى، معرفة شهودية بمعنى مكاشفات، مكاشفات الإنسان وهو صاحي وهو واعي ملتفت تحصل له مكاشفات، يرى الجنة يرى النار يرى البرزخ يرى وهكذا، يرى معركة الطاف، هاي كلها شنو؟ هاي مكاشفات. أما الفطرة، شنو الفطرة؟ المصنف حفظه الله في بداية الموضوع يقول قبل أن نشرع في هذا الموضوع لابد أن نعرف ما المقصود من الفطرة، وما هي مميزات الأمور الفطرية، وما هو تقسيم الأمور الفطرية، حتى يتضح لدينا ما المقصود من المعرفة الفطرية، يعني معرفة الله بالفطرة. فالفطرة بمعنى الخلق، فعندما نقول هذا أمر فطري بمعنى أن هذا الأمر هو موجود في خلقة الإنسان. فنشاهد مثلا الإنسان مثلا يشعر بالجوع، شعور الإنسان بالجوع هذا أمر شنو؟ فطري. ميله لإشباع جوعه وعطشه وإلى آخره من الغرائز، هذا ميل شنو؟ ميل فطري. ميل فطري يعني شنو ميل فطري؟ يعني هذا أمر مركوز في خلقة الإنسان، موجود في خلقة الإنسان. الآن عندما نلاحظ هذه الحيوانات كيف تعتني بصغارها، كيفية عنايتها بصغارها، هاي شنو هذه؟ هاي فطرة، بالفطرة، بالفطرة. فإذا الفطرة بمعنى أن هذا الأمر فطري، بمعنى أن هذا الأمر موجود في خلقة الكائن. إذا كان الأمر موجود في خلقة الكائن فيكون هذا الأمر فطري. زين، خلي نعرف مميزات الأمور الفطرية حتى نميزها عن غيرها، لأنه الآن الإنسان عنده أمور كثيرة، فشلون نميز أنه نقول هذا الشيء فطري وهذا غير فطري؟ من خلال المميزات مات. فإذا انطبقت هذه المواصفات على الشيء فنقول أن هذا الشيء هو شنو؟ شيء فطري من الأمور الفطرية. إذا لم تنطبق هذه المميزات فهذا الشيء لا يكون فطريا. فمن مميزات الأمور الفطرية أولا أن الأمور الفطرية لكل نوع من الموجودات مشتركة في أفراد ذلك النوع كلها، وإن اختلفت كيفية وجودها في الأفراد ضعفا وشدة. فهنا في مثالنا هذا السابق عناية الحيوانات بصغارها، هذه العناية، هاي كيفية العناية موجودة عند بعض الحيوانات لو عند جميع الحيوانات؟ ممكن عند جميع الحيوانات، يعني جميع حيوانات، نقصد جميع حيوانات ذلك النوع، ذلك النوع. يعني الآن مثلا ها هذا الدجاج إلى طريقة خاصة بالعناية بالصغار مالته. هذه الطريقة عند دجاجة ودجاجة لو كلهن نفس الشيء، مو كلهن نفس الشيء. فإذا هاي طريقة العناية مالته طريقة فطرية، ليش؟ لأنه موجودة عند كل الدجاجات. زين، الآن تذوق الجمال، يعني هسه يجي إنسان يدخل مثلا بغابة، أفرض غابة معينة بها فد شلال، زين، وبها أكو زهور وأكو أشجار حول البحيرة اللي ينزل بها الشلال، وبها أكو فد مثلا بجاع موجود وكذا بهذا المكان. هذا المنظر بهذا الأسلوب، أصوات مال زقزقة الطيور وكذا، هذا أكو إنسان يقول مو جميل؟ لو كل الناس يقولون جميل، كل الناس يقولون هذا جميل، ولذلك أنه كل إنسان يشوف هذا المنظر يشعر شنو؟ بالجمال، يشعر بالجمال. نعم هناك أكو شدة وضعف، أي بلي أكو شدة وضعف، يعني من يجي الإنسان العادي يشوف هذا المنظر يشعر بالجمال، بينما من يجي الفنان أو يجي الشاعر شعوره بالجمال لا، يصير شعوره مميز أكثر أكثر. ولهذا تشوف لو يجي من نجي نريد نوصفه، إحنا مثلا ناس عاديين نوصف هذا المنظر نوصفه بسط، شنو بوصف بسيط، بينما من يجي الشاعر يوصفه لا، يبدع به ويشير إلى مواطن جمال إحنا ما ملتفتي لها، ما ملتفتي لها، مو؟ فإذا شعور هذا الفنان أو هذا الشاعر بالجمال أشد من شعوره، ولكن أصل الشعور بالجمال كل إحنا قلنا عليه جميل لو لا؟ كل إحنا قلنا عليه جميل. إذا هذا الأمر، هذا الشعور بالجمال، الإحساس بالجمال، هذا شنو؟ أمر فطري. هذا الأمر فطري، ليش؟ لأنه كل الناس تشعر به. وكذلك قضايا مثلا الخير، الخير كل إنسان إلا إذا وصل إلى مرحلة لوث حيل بالجريمة وبالحقد وكذا، وإلا كل إنسان اعتيادي يميز الخير عن الشر بشكل سلس جدا، ما يحتاج واحد يعني، مو؟ كل إنسان يعرف أنه مثلا مساعدة الضعيف خير، ظلمة قتلة قبيح، فهي تمييز الخير عن الشر، الحسن عن القبح، هذا كله شنو؟ أمور فطرية، أمور فطرية. ليش؟ موجودة عند جميع النوع، عند كل الناس يشعرون بهذا الأمر. الميزة الثانية من الأمور الفطرية أنه الأمور الفطرية ثابتة دائما على امتداد التاريخ. هذا الثبات أنه إحنا مرة نشوف أنه أكو يجي مثلا فد موديل معين، نشوف أنه صحيح مثلا عم الشباب كلها تلبس نفس هذا الموديل، أو مثلا الرجال الكبار كلهم قاموا يلبسون من هذا الموديل أو يمارسون الممارسة الكذائية، ولكن من نشوف أنه بالجيل القبلهم أو بالجيل اللي بعدهم نشوف هذا الشيء ما موجود، هذا الشيء موجود. ولذلك نشوف إحنا الملابس تتغير من جيل إلى جيل، يعني طبقة الشباب يلبسون نوع من الملابس، ولكن هاي الملابس يلبسونها قبل 100 سنة لا، ورا 50 سنة يلبسونها لا، ورا سنة ما يلبسونها. فإذا نقول هذه الظاهرة لا، هاي مو فطرية، هاي مو فطرية. ليش؟ لأنه اختلفت من زمان إلى زمان اختلفت. بينما هذا الشعور بالخير، شعور بالجمال، الشعور بالحنو والمحبة، هذا موجود في عصر دون عصر؟ لا لا، هذا موجود في كل العصور، في كل الأزمة، ما يختلف. وهكذا طرق تربية الحيوانات ورعايتهم لأطفالهم وكذا، طرق مثلا صناعة النحل لهذه شو اسمه الخلايا مالته وتصنيعه للعسل، هذا كله شنو؟ هذا موجود في جميع الأزمان، كل أزمان ما تتغير. فهنا الشعور بالجوع والميل إلى سد الجوع وسد العطش وباقي الرغبات، هذا موجود في عصر دون عصر، لو من منذ آدم إلى يوم القيامة، وحتى في يوم القيامة بذاك الأهوال والناس ماتها شنو تبحث عن شنو عن الطعام والشراب بذاك الهول. إذن هاي أمور شنو؟ أمور فطرية. فإذن الأمور الفطرية ثابتة دائما على امتداد التاريخ، ولا يمكن لفطرة موجودة أن يكون لها اقتضاء معين في مرحلة زمنية بينما لها اقتضاء آخر في مرحلة زمنية أخرى. الأمر الثالث، الميزة الثالثة من مميزات الأمور الفطرية، بأنها فطرية وتقتضيها خلقة الموجود، لذلك لا تحتاج في وجودها إلى التعليم والتعلم.
طبيعي،
أمر فطري طبيعي غريز موجود. فماكو واحد علم لواحد شلون يشعر بالجمال، اكو واحد علمه انه هذا الشيء حلو، هذاك الشيء مو حلو، هذا جميل هذا مو جميل، ماكو. شوف الطفل من وهو صغير بعد يكون ما حد حاكي وياه، من تاخذه تخليه بفد منتزه بحديقه حلوه كذا، شوفه ينشرح ويفرح ويظل يلعب وكذا، مو تجيبه تخلي بغرفه ومحبوس وكذا ينقبض. معنى انه هذا شعور حس بالجمال ولا هو ليش فرح وارتاح؟ عنده شعور بالجمال. وهكذا شعور مثلا بالجوع والعطش وغيره، مثل ما موجود عند الرجل الكبير موجود عند الطفل الصغير. اذا هذه الامور ما تحتاج الى تعليم. شوف الطفل اول ما ينولد راسا وين يلتقم ثدي أم، منو علمه أنه لابد أنه يسد جوعه وعطشه؟ هذا بفطرته خلقته، فهذا أمر فطري. إذن الأمور الفطرية أمور لا تحتاج إلى دراسة وتعليم، ما تحتاج، هذه أمور موجودة في خلقة الإنسان. يعني أنا أقول برمجة المصنع، ماكو برمجة المصنع موجودة هاي الأمور، فما تحتاج إنه أنت تضيف لها البرامج هاي. خب إذا كانت الأمور الفطرية بهذه المثابة بهذه الخصائص، خلي نشوف إنه قضية الميل إلى الاعتقاد بوجود الله، أو قبل ذلك خلي نتكلم عن شنو أقسام الأمور الفطرية قبل الانتقال إلى التطبيق. أنه ذكر المصنف أن الأمور الفطرية تنقسم إلى مجموعتين، المجموعة الأولى المدركات الفطرية التي يمتلكها كل إنسان من دون حاجة إلى التعلم، مثل ما قلنا إدراك الجمال، إدراك الخير، و هذه الإدراكات، هاي إدراك، فالإدراك الجمال إدراك، إدراك القبح إدراك، وإدراك الشر إدراك، الخير إدراك، الرحمة المحبة العطف، هاي كلها إدراكات فطرية. فإذا هذه الإدراكات ما تحتاج إلى أن يتعلمها الإنسان. الأمر الثاني والمجموعة الثانية من الأمور الفطرية قال الميول والرغبات الفطرية، هذه ميول إلى الأكل، ميول إلى الشرب، ميول إلى الجنس، الميول إلى التملك، الميول إلى البقاء، هاي كلها رغبات، هاي مو إدراكات، هاي رغبات. فتشوف الإنسان مثلا عنده رغبة البقاء والاستمرار موجود، ولذلك انه ليش الانسان، شوف الانسان اكثر واحد يحبه مو هو يحب ابنه، ما يحب له فريد شيء بقد ما يحب ابنه. ليش يحب ابنه اكثر من كل شيء؟ لانه يشوف ابنه هو استمرار له بقاء، فهو يحب انه يبقى في الحياه. شلون يبقى في الحياه؟ هو متيقن انه راح يموت، شلون يبقى؟ فيبقى من خلال ابنه، فبان يوجد له نسخه من عنده فيبقى في خلال من خلال هذا الموجود. فلذلك حب لابنه هو حب للبقاء، يشوفه متشبث بالبقاء. هذا حب البقاء موجود عند بعض الناس لو عند كل الناس؟ كل الناس عندهم حب للبقاء. الإنسان لو سيعمر 2000 سنة 3000 سنة هذا يكتفي من الحياة؟ ما يكتفي. فإذن هذه أمور غريزية. كذلك همتين باقي الرغبات، الجوع والشبع وكذا، هذه همتين الأمور لا تنتهي، موجودة عند الإنسان. إذن الأمور الفطرية منها ما هي غرائز وميولات غريزية، ومنها ما هي أفكار وإدراكات. خب نجي إلى قضية معرفة الله سبحانه وتعالى. إذا قلنا أن معرفة الله سبحانه وتعالى هي معرفة فطرية، فطرية لابد أن تكون شنو تنطبق عليها هذه المميزات الثلاثة التي ذكرت علما للمعرفة الفطرية. فمن المميزات الثلاثة أن تكون مشتركة في أفراد ذلك النوع. فلنشوف أنه الميل إلى وجود خالق للكون، الميل إلى وجود قوة جبارة قادرة متحكمة في الكون، هذا الميل موجود عند بعض الناس لو عند كل الناس؟ نقول هذا الميل موجود عند كل الناس. نعم يختلف شدة وضعفا، يختلف ولكن موجود. وإحنا ذكرنا أنه حتى بعض الطغاة، بعض الجبابرة، فرعون مو وين مو هماتين بفطرته موجود أنه شنو أكو ميل إلى وجود الإله، بس وين آمن؟ وقت اللي بعد ما ينفع الإيمان مالته. وهكذا الجبابرة، ستالين هذا سفاح، سفاح قتل يا ما قتل، ولكن وقت اللي أجا يحتضر قالهم جيبوا لي الإنجيل، خلى الإنجيل على صدر، لأنه يعتقد أنه الإنجيل هو شنو هو ارتباطه بخالق الكون. فإذا بالفطرة موجود، بالفطرة موجود. وكل إنسان في حالة الشدة يجد نفسه أنه مضطر إلى اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. كل إنسان مهما ناقش وجادل وأنكار، ولكن هذا الإنكار والجدال كله شنو في وقت الرفاهية، وقت ولكن وقت الشدة والضيق يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. هو يؤمن بأنه هناك قوة متحكمة في هذا الكون هي قادرة على دفع الضرر وجلب المصلحة. إذن هذا الميل الفطري إلى وجود خالق لهذا الكون، إلى وجود قوة متحكمة في الكون، هذا تحقق بها الميزة الأولى من مميزات الأمر الفطري. الميزة الثانية أنه قلنا أن هذه ثابتة، هذا الأمر الفطري لابد أن يكون ثابتا على مر التاريخ، ما يختص بعصر دون عصر أو بقوم دون قوم آخرين. بل هذا نشوفه احنا بالتاريخ موجود، بالتاريخ موجود. فسواء التاريخ الذي نقل إلينا عن طريق الآيات القرآنية والروايات، أو التاريخ الذي يتوصل إليه الإنسان عن طريق الآثار والحفريات، بالحالتين نجد أنه الشعور الديني موجود في جميع الأعصر، كل الأعصر موجود بها شعور ديني. نعم يختلفون، يخطئون بالتشخيص، نعم موجود، ولكن هذا الرغبة، هذا الميل الفطري إلى وجود خالق، إلى وجود معبود، إلى وجود قوة خارقة متحكمة بالكون موجودة. غاية ما هنالك أنه يخطئون بالتطبيق، فالبعض يخطأ ويعبد النجوم، البعض يخطأ ويعبد الأوثان، يخطأ ويعبد بوذا إلى آخره من الأخطاء. ولكن هاي العبادة شو تدل؟ تدل على أنه أصل الفطرة موجودة لولا؟ أصل الفطرة موجودة، التشخيص خطأ ولكن أصل الفطرة موجودة. إذن هذا الميزة الثانية موجودة بمن؟ في قضية معرفة الله سبحانه وتعالى الفطرية، الميل إلى وجود خالق للكون بالفطرة. الأمر الثالث أنه هذا الشيء الفطري لابد أنه لا يكون بالتعلم، فحيث أنه إذا ثبت أنه الأمور الفطرية أن الميل إلى وجود خالق للكون من الأمور الفطرية المركوزة في فطرة الإنسان، فلا بد أنه هذا الأمر لا يحتاج إلى شنو؟ إلى من يعلم الإنسان. ما هو واحد يريد يحتاج أنه يعلم الإنسان أنه أكو خالق، أكو متحكم بالكون، بدليل أنه الإنسان عندما يتضايق حتى لو كان شنو أنهى حياته في مجتمع ملحد، وقت الضيق والشدة يرجع المن يرجع يتعلق قلبه بهذا الموجود المجرد، يتعلق قلبه بهذا الموجود المتحكم في الكون. فإذا إذا كانت معرفة الله سبحانه وتعالى معرفة فطرية فهي لا تحتاج إلى التعلم، لا تحتاج إلى التعلم. ولكن هذه المعرفة الفطرية هل هي معرفة واعية أو أنها معرفة غير واعية، يعني معرفة في حيز اللا شعور؟ نقول أنه هذه المعرفة هي معرفة غير واعية، يعني مو في مقام الوعي، وإلا لو كلها في مقام الوعي والشعور كان ما صاروا عندنا ملحدين وغيرهم، وإنما هاي موجودة في اللاشعور. نعم تستفيق في بعض شنو؟ في بعض الظروف المعينة. زين إذا كانت هي معرفة لا واعية في مرحلة اللاشعور، هل يمكن للإنسان أن يعتمد عليها بمجردها لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى، أو أنه يحتاج إلى أدلة عقلية لإثبات الله سبحانه وتعالى؟ يقول يحتاج. إذن صحيح أكو معرفة فطرية بالله سبحانه وتعالى، فطرة الله التي فطر الناس عليها، هاي معرفة فطرية موجودة، ولكن هاي مو كافية. ولذلك الله سبحانه وتعالى أرسل الرسول، والرسول استعملوا الأدلة الجدلية والأدلة البرهانية، مو القرآن يطالعنا بكثير من الأدلة الجدلية والبرهانية التي جادل بها الرسل أقوامهم. فلو كانت المعرفة الفطرية كافية لإثبات وجود الله لما احتاج هؤلاء الرسل لأن يجادلوا هذه الجدال الكثير. فقال ومن هنا فإذا ثبت أن لكل فرد نوعا من معرفة الله لا يحتاج معه إلى التعلم والتعليم، أمكن أن نسميه معرفة الله الفطرية. وإذا ثبت وجود نوع من الميل إلى الله وإلى عبادته في كل إنسان، أمكن أن نسميه عبادة الله الفطرية أو التدين الفطري. هذا اللي ما يحتاج انه شنو واحد يعلمه، ما يحتاج انه واحد يقول له انه. وقد اشرنا في الدرس الثاني الى ان الكثير من المفكرين، اقول بعض، طبعا لطيف انه بعض الطلبة كانوا يدرسون بالخارج، هم يسولفون، هم يدعون ماكو اله، ماكو إله وعلمانيين وكذا. بس وقت الامتحانات هذا طالب دكتوراه كان يدرس، فيقول وقت الامتحانات يروح يصلي هو.
توازن
في مدتين. زين عاد وين راحت أفكارك؟ تقول ماكو إله وماكو كذا. ليش وقت اللي ها إيه مو كان شنو وقت اللي يدرس هناك كان بالخارج؟ كان العراق عنده حرب ويا إيران بالثمانينات. عنده حرب يعني ذاك إذا يرسب يرجع وين؟ للعراق. وإذا رجع للعراق قبل وين؟ للجبهة. ها فهنا يضايق شو يسوي؟ يروح يصلي. تخلص الامتحانات يقطع الصلاة يتركها يرجع علماني. فقضية مو بكيفه هو ينكرها، قضية موجودة في فطرته. وقد أشرنا في الدرس الثاني إلى أن الكثير من المفكرين اعتبروا التدين والميل إلى الله والدين من الخصائص النفسية للإنسان، وأطلقوا عليه الشعور الديني والعاطفة الدينية. ونضيف هنا أن معرفة الله قد اعتبرت من مقتضيات الفطرة الإنسانية، ولكن كما لا يكون الدافع الفطري لعبادة الله من الدوافع الشعورية، كذلك الدافع الفطري لمعرفته أيضا معرفة غير شعورية. إذن فهذه المعرفة لا تبلغ الدرجة التي تغني الأفراد العاديين عن البحث العقلي حول معرفة الله. ولكن يلزم أن لا نغفل عن هذه الملاحظة. شنو الملاحظة؟ أنه المعرفة الفطرية بعد بهاي الحالة ما تفيدنا؟ نقول لا تفيد.
أساس.
أساسك موجود، أكو دافع، أكو دافع، وإن كان هذا الدافع لا شعوري. فإذا كان أكو دافع لا شعوري يعني أكو استعداد للإيمان بوجود الخالق. فبمجرد تأمل بسيط مو، ولذلك من نجيب له دليل، دليل بسيط إذا ما كان هو منكر وكذا، منجيب له دليل بسيط على وجود الله رأسا شنو يعتنق ويستجيب ويؤمن مو. ليش هذا رأسا آمن؟ لو بالقضية همتا ما يؤمن بهيك سهولة. يقول لي أنه هو أكو دافع، أكو شنو استعداد في نفسه موجود، يعني هو مهيئ. فإذا هذه المعرفة الفطرية مهمة بأن توجد الاستعداد والأرضية الخصبة للإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال بما أنه توجد في كل فرد درجة وإن كانت ضئيلة من المعرفة الحضورية الفطرية، لذلك يمكن لكل أحد مع يسير من التأمل والاستدلال أن يؤمن بوجود الله، ويحاول بالتدريج تنمية معرفته الشهودية اللاشعورية وتقويتها ليوصلها إلى مراحل شعورية. والحاصل أن معرفة الله الفطرية تعني أن قلب الإنسان، هاي ملخص القضية، أن قلب الإنسان يعرف الله، وأن في عمق روحه توجد إمكانيات وبذور المعرفة الشعورية بالله تصلح للنمو والاشتداد. يعني هي شنو؟ قابلية موجودة، ولكن هذه الإمكانيات الفطرية في الأفراد العاديين ليست بتلك القوة التي تغنيهم عن التفكير والتأمل والاستدلال العقلي. فالتأمل والاستدلال العقلي راح شي يسوي؟ راح ينمينا هذه الفطرة إلى مرحلة يخرجها إلى مرحلة الوعي، إلى مرحلة الوعي. ولكن هاي مرحلة من الوعي نوع من العلم الحصولي. بعد ذلك إذا سار في طريق تهذيب النفس والسلوك إلى يصل إلى مراحل شنو؟ مراحل من الشهود الحضوري اللي يصير عنده معرفة شهودية. واضح هذا؟ البقية تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. أحسن الله عليك. الله.